الحمد وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، مع بداية المجتهد والقسم الرابع، وما زال الإمام المصنف يتكلم عن الأذان. والعجيب أنه أتى بمسائل سردا ليس على عادته، وعادته دائما إذا أتى بالمسائل أتى بتفصيلها وكلام الفقهاء فيها وأصل النزاع، وهو أيضا بعدما يبين أصل النزاع يعني يرجح، يعني لا يسرد فقط بل يسرد وأيضا يبين الأدلة وأيضا يبين أين النزاع ويرجح. هو الآن قال القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط، وفي هذا القسم ثمانيات مسائل. والمسألة يعني المسألة ذكرها كما قلت مسائل يعني لم تكن في هذا الباب. نعم يا رب، رضي الله عنك يا أبو الوليد، أحسن الله عليك. وقد تكون هذه المسائل يعني لم يعرها انتباها كانتباهي في المسائل الأخرى، لأن هذه المسائل ليست من أمهات المسائل، يعني هذه المسائل التي أذكرها الآن هي ليست من أمهات المسائل، لذلك يمكن أن تقول بأنها يعني لا تؤثر، لذلك لم تأخذ منه قسطا من طريقته في السرد على بيان المسائل وبيان الأدلة وأصل النزاع وثم ذلك الترجيح. المسألة الأولى قال إحداها من المسائل الثمانية، رضي الله عنكم جميعا، إحداها هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا. هذه القضية كما قلت يعني سردها المصنف ولم يتكلم عنها بحال من الأحوال، يعني لم يبين أدلتها بحال من الأحوال. هو المسألة هنا هل يشترط في الذي أذن أن يقيم، يشترط في صحة ذلك أن الذي أذن هو الذي يقيم. هذه المسألة الخلافية بين العلماء، هل تختص الإقامة بالمؤذن فقط فالذي يؤذن هو الذي يقيم، أو أن لغيره أن يقيم كذلك. وكلهم متفقون على أنه لو أذن رجل وأقام آخر فذلك جائز، فالاتفاق هنا على أنه إذا أذن زيد فأقام عمرو فهذا جائز، لكن هو الكلام هنا هل من شرط من أذن يكون هو الذي أقام أم لا. وهنا قولان في المسألة، قال الشافعي وأحمد استحب أن يكون المؤذن هو الذي يقيم، وستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم. وهذا حديث أخرجه أبو داود وأخرجه غيره، لكن في إسناده ضعف. نعم. قال إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، والحديث كما قلنا فيه ضعف. وهذا أصل استدلال من قال بأنه الذي أذن يستحب هو الذي يقيم، حقيقة يغني عن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في العادة في الغالب أن من أذن هو الذي يقيم. وذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى جواز ذلك، واستدلوا بما جاء في بعض الرواة حديث عبد الله بن زيد قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا، قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال، فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، قال أنا رأيته وأنا كنت أريده فأقم أنت. وهذا حديث أيضا حديث ضعيف لم يصح. يبقى الأول الذي استدل به على أن المؤذن هو الذي يقيم إن أخ الصداء قد أذن فهو يقيم، هذا ضعيف لم يصح. وأيضا الحديث الثاني أن عبد الله بن زيد لما رأى رؤية الأذان كان بلال صيتا عنه، فقال ائت ببلال وأعطيه هذا، يعني ألقي على بلال، فأذن بلال، فقام هو فقال يا رسول الله يعني أنا رأيته وكنت أريده، قال أذن أنت، فجعل هو المؤذن حبك الله سبحانه فيه، قال أذن أنت. فهذه فيها دلالة هنا الآن على أن من أذن لم يكن هو الذي أقام. فلذلك قال العلماء في هذا الباب فيه جواز الإقامة من غير الذي أذن. نعم. والحديث أيضا ضعيف. والحقيقة أن نقول هذه المسألة غير مؤثرة، لأنه من أذن يقيم هذا مستحب، وهذا مستحب ومتفق على استحبابه. أما من يعني من أذن فأقام غيره في خلاف العلماء والحنفية والمالكية قلنا ذلك ومعهم حديث فقم فأذن أنت وهذا حديث ضعيف ويعني إن أذن فالأذن صحيح والصلاة على ذلك عليه ذلك صحيح ليس فيها ثمة شيء. هذه المسألة الأولى التي سردها المصنف ولم يعني يسرد عنها شيء. أستاذ ما تعالى شوف كل ما نقول له يريد يدخل ما معرفش منه.
الحمد لله. قال الإمام ابن رشد رحمه الله
علي صوتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن المسلمين. قال الإمام ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد قال القسم الرابع من الفصل الأول في الشروط ثم ذكر قال والثانية هل من شروط الأذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا؟
يقول والثانية هل من شروط الأذان ألا يتكلم في أثنائه يعني هو يؤذن هل يتكلم له أن يتكلم لا يتكلم. هذه قضية أخرى أيضا من قضايا الأذان أن الأذان يشتمل عدة أمور ففي ثناء ودعاء وفي إقرار بتوحيد الله جل في علاه وبشهادة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذه الأمور تجعله يشبه خطبة الجمعة يعني الكلام فيها قد يكون ممنوعا وخطبة الجمعة الكلام فيها ممنوع ويمنع الإنسان أن يتكلم فيه خاصة مع المأموم. قال رسول الله إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وقد تكلم العلماء حول هذه المسألة مسألة تكلم الإمام كان في حديث أنس رضي الله عنه رضاه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام عربي فقال رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء من قزعة إلى أن بين أنها أمطرت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا. وتكلم الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم أخطب كما جاء في حديث جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي الآخر قال أصليت قال لا قال قم فاركع ركعتين. هذا الإمام تكلم يبقى إذن الأصل في هذا الباب أن الإمام يتكلم إذا أراد أن يتكلم يتكلم الإمام. وهل يصح الإنسان المأموم أن يتكلم معه؟ العلماء متفقون تماما على أن المأموم أيضا إذا تكلم يتكلم مع الإمام إذا تكلم يتكلم مع الإمام لأنه دخل وقال يا رسول الله أصابنا القحط هلكت الأموال والعيال فادعوا لنا فدعا لهم. هناك من يفصل القول في ذلك يقول فرق بين أن يطول الكلام أو يكثر فإن كان الكلام قصيرا لا يفصل بين ألفاظ الأذان فإنه لا يضر. القول الأول من بعض المحققين قالوا هو كالخطبة لا كلام فيه لابد أن يسرد أذانا ولا يتكلم فيه لا سيما أن الأذان أصلا يجمع التوحيد ويجمع مع التوحيد يجمع الثناء على الله جل وعلا ويجمع أيضا النداء إلى الصلاة فلا كلام فيه لا يفصل فيه بكلام. وبعضهم قال إذا كان الفصل فيه يسيرا يعني جاز وإلا فلا يجوز قال ما دام الكلام قصيرا لا يفصل ألفاظ الأذان فإنه لا يضر وأما إن كان كثيرا فبعضهم مستحب إعادة الأذان يقولون يعاد الأذان بل هناك قول للشافعية قالوا يبطل الأذان ببطلان الموالاة يبطل الأذان ببطلان الموالاة يعني لابد من الموالاة فإنه لا يضر أما إن كان كثيرا فبعضهم مستحب إعادة الأذان وأكثر العلماء لا يرى ذلك. ولذلك نقول يعني يسير الكلام في الأذان قد يغتفر ونحن مع ذلك لكن كثير الكلام يمنع الموالاة فقد يبطل بذلك هذا الباب. كما قلت الشافعية قالوا بالبطلان إذا طال الفصل بطلان أذان وإعادة الأذان فبعضهم قال بوجوب إعادة الأذان وبعضهم قال يستحب إذا طال الفصل. وأما مسألة رد السلام بعضهم كره ذلك وبعضهم أباحه وهذا كله على غرار الكلام على مسألة القياس على خطبة الجمعة. ولذلك الحنفية قالوا لو رد السلام يعني ما يجوز أن يرد السلام وقالوا يستأنف إذا رد السلام يعني يبدأ من جديد. ومن أباح رد السلام في الأذان هم الحنابلة يا رب يرضى عنكم الحنابلة. أنا قلت لابد أنك تخرج معي في البث إن شاء الله أرجو ذلك. وأما مسألة رد السلام كما قلت بعض الكره بل الحنفية قالوا يستأنف إذا رد يستأنف وبعضهم أباحوا والأكثر هم الذين أباحوا ذلك. والمسألة كلها مترتبة على أمر آخر ألا وهو مسألة القياس على الجمعة الأذان يعني ما دام قد كان فيه الثناء والدعاء للصلاة ولذلك قالوا بأنه يقاس على الجمعة فلا يرد. ومن قال بأنه لا قياس بين خطبة الجمعة قال يجوز الكلام لكن لا يطول الفصل، وهذا الذي ندين الله به، يجوز الكلام أثناء الأذان لكن بعدم إطالة الفصل، لأنها كأنها الجملة الوحيدة فلا يطول الفصل فيها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والثالث، يعني من المسائل التي تتعلق بالأذان، قال والثالثة هل من شرط الأذان أن يكون على طهارة أم لا؟ المسألة أيضا خلافية بين العلماء، وإن كانوا قد اتفقوا على أنه لو أذن بغير وضوء لا شيء فيها. وهذه القضية صراحة هي القضية التي يعتنى بها، قضية أنه يعني يؤذن بلا طهارة، هذه قضية مهمة، هذه القضية قضية مهمة، وهي من أكثر المسائل التي بحثها العلماء وإن لم يكن بحثا موسعا. معلومة أن الطهارة نوعين، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر، ولا شك عند كافة العلماء أن الطهارة مستحبة، الجميع يتفق على أنه إذا لأنه الأذان طاعة، والطاعة يستحب أن تكون على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتوضأ ومر على الرجل سلم عليه ولم يكمل وضوءه فحك الحائط أو ضرب على الحائط ثم تيمم ثم رد عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهم يقولوا يعني الجمهور على أنه يعني الأفضل في هذا الباب أن يكون على الطهارة، أن المؤذن يكون على الطهارة، واتفقوا على أنه لو أذن على غير طهارة فأذانه صحيح، لكن قد يكون فعله مكروها، يعني هو أتى مكروها، وهذا قاله الحنفية والشافعية أيضا في هذا الباب أنه يكره أن يؤذن على غير طهارة، والحنابلة أيضا قالوا يكره أن يؤذن على غير طهارة. ابن المنذر قال اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكره الطائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فمن قال لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا، عطاء وغيره، وأغلب المذاهب قالوا بذلك، لكن هناك من قال يعيد، هناك من قال إذا أذن نعم على غير طهارة فهو يعيد. جماهير أهل العلم يقولون بجواز الأذان من غير طهارة لكن مع الكراهة، ومن العلماء أن اشترط الطهارة في الأذان، قال إن أذن على غير طهارة فأذانه باطل وياسم وهو يعيد ذلك. الذين قالوا بشرطية الطهارة في الأذان، يعني الأذان يشترط فيه الطهارة، استدلوا بأدلة منها لا يؤذن إلا متوضئ، وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف، لا يؤذن إلا متوضئ فهذا حديث ضعيف، وأن هذا الأصل ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على أبي هريرة وهو أيضا ضعيف كما قلنا في هذا الباب، يعني جاء مرفوعا وجاء موقوفا وضعيف. واستدلوا على ذلك أيضا عن الجبار بن وائل بن حج عن أبيه قال حق وسنة مسنونة، حق وسنة مسنونة ألا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، حق وسنة مسنونة ألا يؤذن المؤذن إلا وهو طاهر، وهذا في السنة الكبرى ولكن ضعفه البيهقي وضعفه أصلا غيره، وهذا أيضا مثل الأول موقوف، وقد تكلم عنه العلماء وبيانوا أن فيه انقطاعا، فراويه وائل عن وائل بن حج أبي ابنه لم يسمع منه لم يدركه، قالوا هذا مرسل أيضا، ولم يرد دليل صحيح مرفوع على شرطية الأذان على الطهارة، لم يرد دليل صحيح مرفوع على شرطية الأذان على الطهارة، ولكن الاستحباب كما قلت الاستحباب على الأمر ليس فيه غضاضة، بل كثير من العلماء قالوا بالاستحباب، بل جميع العلماء قالوا بالاستحباب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب على الحائط وتيمم قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة أو قال على طهر، يعني توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن رد السلام إلا على طهارة. فمسألة الأذان من باب أولى، والأذان شريف جدا، الأذان إعلام بالصلاة وهو يدعو الناس إلى الصلاة، وهذه عبادة من أجل العبادات، لأنه ما سمع صوته من جن وإنس أو غير ذلك إلا شهد له يوم القيامة، فيكون على طهارة من باب أولى لا يكون على أن يكون على غير على طهارة على غير طهارة، يعني يكون على طهارة أولى. قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الرد من أجل أن يكون على طهارة إذا ذكر الله جل في علاه. هذا في الرد، فما بال الأذان، والأذان كما قلنا مرتبط بالصلاة، والصلاة أعظم أركان الدين على الإطلاق. المسألة الرابعة يبقى إذن خلاصة المسألة أنه يكره أن يؤذن على غير طهارة ويستحب أن يكون على طهارة. هناك من قال أنه يبطل بذلك واشترط الطهارة في الأذان، واشترط الطهارة في الأذان ليس عليه دليل ظاهر. أما حديث لا يؤذن إلا متوضئ، حديث ضعيف لم يصح، و يعني أيضا حديث حق وسنة مسنونة الأذن إلا على الرجل إلا هو على طهر أو على طهارة، هذا حديث ضعيف. لكن الاستحباب بأثر ونظر، أما الأثر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم عليه فضرب على الحائط وقال كيف أنزك الله إلا على طهر. ومن ناحية النظر أن هذه عبادة، وأيضا هذه العبادة يتلوها أفضل عبادة هي الصلاة، فهل يؤذن ولا يكون متوضئا؟ فهذا فضاء عليه الصلاة. فحقيقة الأمر بأنه يستحب أن يكون على طهارة، نعم يستحب لكن ليس واجبا. قال المصنف أيضا والرابعة، أتى بالمسألة الرابعة التي يعني تختص بالأذان. والرابعة هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ هل من شرطه أن يكون متوجها للقبلة أم لا؟ هذه هي المسألة الرابعة في الأذان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أرندم، أحسن الله عليك. أقول إخوتي الكرام والرابعة، أشوف لو أرد أنا معك. الرابعة هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ هل من شرطي أن يكون متوجها للقبلة أم لا؟ هذه المسألة أيضا تعتبر من جزئيات مسائل الأذان، وبعض العلماء يعني متفقون على أنه لو أذن وهو مستدبر الكعبة فإنه يصح أذان، لو أذن غير القبلة فأذان جائز لكنه فعل مكروه. إذ يعني الشافعية يقولون فإن انحرف عن اتجاه القبلة أجزأه أذانه وكره له ما فعل، على أساس أنه الأصل الاتجاه. وحقيقة الأمر لم يجد دليلا واحدا ظاهرا في هذا إلا أن فعل الصحابة على الأصل أنهم كانوا يتجهون إلى القبلة. ويستحب أن يتجه المؤذن القبلة، ومن قال بالاستحباب استدل على ذلك بمسائل بدلائل. أنه قد درس بعض روايات عبد الله بن زيد في قصة الرجل الذي رأى رجلا عليه ثوبين أخضرين، قال فاتجه إلى القبلة ووقف القبلة فأذن. قوله فاتجه إلى القبلة حكاية فعل، وحكاية الفعل فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الاستدلال جاي مرتب، هي حكاية فعل وحكاية الفعل هنا فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفعل. والقبلة هي أشرف ما يتجه به المرء، لأن الصلاة أصلا لا تصح إلا بذلك. نعم. فرآه قال فاتجه إلى القبلة أو وقف إلى القبلة فأذن، فاستدلوا على ذلك به. والحديث أصلا حديث يحتاج إلى نظر وإلى إسناد، لم يخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. الثاني قالوا كذلك أنه أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون قبل القبلة، يعني جهة القبلة. هذه مسألة تحتاج إلى دليل، ما فيها إلا حسن الظن فقط في هذا الباب، يعني تحتاج إلى دليل. والمعنى الصحيح أن نقول أنه لو أذن بعيد عن يعني انحرف عن القبلة وأذن له ذلك ويصح، والأذان صحيح وليس فيه ثم شيء. طب يستحب؟ نعم يستحب أن يؤذن متجها القبلة، لأن هذه أشرف الاتجاهات هو اتجاه القبلة. قال ثم إن بعض أهل العلم يضيف إلى ذلك تعيين آخر فيقول الأذان كما هو معلوم يشتمل على الثناء على الله جل في علاه، في تكبير الله، وفي أيضا الشهادتين. نعم. وفي الدعاء إلى الصلاة حي على الصلاة حي الفلع، فقد شمل إذن على ذكر ودعاء وثناء وتوحيد. الأذان يشتمل على ذكر ودعاء وثناء وتوحيد. من أحسن أحوال الذاكر الداعي أن يكون متجها للقبلة، فإذا أذن لغير القبلة فقد خالف السنة في ذلك ويعتبر أذانه باطل. الصحيح أن نقول بأنه لو أذن لغير القبلة خالف الهدي المعلوم، لأنه أشرف الاتجاه إلى القبلة، اتجاه إلى القبلة، فيسن للمؤذن إذا أذن أن يكون متجها إلى القبلة. وهذه كما قلنا ما فيها خلاف، الاستحباب أن يكون متجها إلى القبلة. طيب قوله الخامسة، هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ يعني يؤذن قائما أم يؤذن جالسا قاعدا؟ هل يجوز له أن يؤذن قاعدا؟ طبعا اتفاق العلماء على أنه يؤذن قائما استحبابا، لكن الخلاف بينهم هل يجوز إذا أذن قاعدا، هل يجوز له أن يؤذن قاعدا أم لا يجوز؟ ورد عن أبي زيد الأنصاري الصحابي الجليل أنه أذن قاعدا، وهذا خرج من سعد في الطبقات والبقي في السنة الكبرى وحديث حسن. أذن عبد الله بن زيد عن أبي زيد الأنصاري الصحابي الجليل أنه أذن قاعدا، وهذا فيه دلالة أنه إذا أذن قاعدا كان إيش؟ كان جائزا، يعني ليس على الكراهة أيضا، فهنا جائز أن يؤذن قاعدا، لكن ذلك لأنه أصيبت رجله في الجهاد في سبيل الله. وأهل العلم أيضا متفقون أنه لو أذن الإنسان جالسا فإن الأذان يكون صحيحا، لكن السنة أن يؤذن قائما كما كان يفعل بلال وفعل عبد الله بن مكتوم، كان ينزل هذا ويطلع هذا في الفجر وكان يؤذن قائما، وكان بلال يؤذن قائما. نعم. ودل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال لما رأى عبد الله بن زيد الأذان وحكى الرؤية قم فأذن، قال له قم فأذن، قال له علم بلالا فإنه أندى منك صوتا، ثم قال له يا بلال قم فأذن، قال قم، الوصف هنا أنه كان قائما وهذا صحيح. وفعل الأمر قم هنا الآن يدل على الوجوب أو أقل أحوال يدل على الاستحباب. والمؤذنون كانوا يؤذنون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يؤذنون قائمين، لأن هذه المسألة مسألة الأذان قائما متفق عليه، الكلام هو كله في الخلاف هل له أن يؤذن قاعدا أم لا. ورد عن أبي زيد الأنصاري أنه أذن قاعدا لكنه كان أصيب في الجهاد، وهذا لا يساعد من قال بالجواز على الإطلاق. لما؟ ما الذي يرد عليه؟ يعني هل يستدل بهذا الحديث على جواز الأذان قاعدا على الإطلاق أم ماذا؟ وقعت أنا أحمد يقول وقعت عين لا تعمم، هذا فيه سيد للضرورة الآن سأرسل نقلي للرد على متكلم هذا الجوز، فأنا في نقاش الآن معك ولو أردتنا معك نحن معك عضدا ونصيرا لك. أبشر عجيب يعني الحديث أسانيده مهتكة، يتمسكون بها على ماذا؟ القوم ماذا يريدون؟ أسانيد بأسرها لمجاهد كلها مبطوع ضعيف، ماذا يريدون؟ ما الذي عندهم؟ المسألة الخامسة، هل من شرطه أن يكون قائما؟ بينا أنه مستحب وليس واجب وليس من شرطه. والله آمنة هؤلاء إذن لا يفقهون، إذن لا يفقهون ولا يستطيعون، بل نحن سنطمس أي بصر عندهم وبصيرة إذا كان هذا المأخذ عندهم بهذا الباب، يكونوا جهلة، جهلهم جهل مركب، يبقى هؤلاء مصنوعين، لكن صناعة على نار هادية كما يقولون، هؤلاء يكونوا مصنوعين، ما عندهم يعني لا عقيدة ولا علم ولا ديانة في هذا الباب. وبينت أن المسألة على السند، إذا كان السند صح انتهى، ما صح انتهى، نتكلم على السند، صح السند كلنا سيقول به، ليس صحيحا يبقى لا نقول به. وبعدين هم فاضين علميا أصلا، دي حقيقة المسألة، هم فاضين علميا أصلا. فيعني التجرؤ في هذا الباب غريب. الإسناد ضعيف، قلتم صحيح، خلاص الخلاف بيننا هنا الآن على إثبات الإسناد، يعني ما في خلاف، يعني كده ما في خلاف.
نزلنا في الخميس الحديث الذي
انتهينا،
أذن قاعدة للجهاد.
أنا بالنسبة أذن احنا قلنا يرد عليه، يرد عليه أنه أصلا كان قد أصيب، هو جلس هذا الجلوس لأنه كان قد أصيب، فيبقى إذن الحاجة هي التي أدعته إلى، فلا يستدل بها على جواز الأذان قاعدا، مفهوم؟ وإذا الأصل هو يكون قائما، فحقيقة الأمر الأذان قاعدا يعني أردنا معك فارس إن شاء الله يكون قريبا بإذن الله. أبشر، إذن صحيح الذي يقال في هذا الباب أنه يعني الأذان قائما هو الأصل وهو مستحب، والأذان يعني قاعدا يكون على الجواز، يكون على الجواز وهو خلاف الأولى إن لم يكن مكروها. قوله في السادسة، وهل يكره آذان الراكب أم ليس يكره؟ يعني هو راكب، هل يؤذن وهو راكب أم لا؟ يعني يؤذن راكب على الدابة. الحقيقة أن مذهب الجماهير على أنه ينبغي أن يؤذن المؤذن قائما، ويجوز له أن يؤذن راكبا. استدلوا بذلك على قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما أذن فنزل وأقام الصلاة، أذن فنزل وأقام الصلاة، وهذا أخرج البياقي في السنن، وله طرق يعني بعض ما قالوا عضد بعضها بعضا، له طرق عضد بعضها بعضا. نعم، وجزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن على راحلته، وهذا أخرجه الترمذي، لكن الحديث ضعيف. لكن سرده هنا للاستئناس، يعني يستأنس به، يستأنس به. وذلك كان في يوم مطير، ولذلك قد اعترض على جوازه وقال إنه كان يوم مطر، وقد فعل ذلك للضرورة. لكن فعل عبد الله بن عمر نص في المسألة، فإنه كان راكبا وأذن راكبا. نعم يا أحمد، ما الضرورة؟ في ضرورة إيش؟ ما أعرف. أذن راكبا ونزل ثم أقام فصلى. الحق أن تقول في هذه المسألة ابن عمر أثري، الفائدة أن يكون هذا منقول عن ابن عمر، لأن ابن عمر عبد الله بن عمر أثري رضي الله عنه وارضاه، يتلمس الأثر ويسعى خلفه لتحقيقه. فلذلك لما يفعل ذلك ويأتينا حديث وإن كان ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقوى الحجة عندنا أنه جائز أن يؤذن حالة كونه راكبا سائرا، وبعد ذلك ينزل فيقيم ويصلي. عامة على النهاية، فأنه الخلاصة أنه يجوز أن يؤذن راكبا، ورد عن عمر رضي الله عنه بذلك، وإن كان الأصل الوجوب. إذن قلنا بالجواز لأنه سائر، وهذه أيضا من باب التيسير على الأمة. قال المصنف والسابعة، يعني المسألة السابعة التي في تمس الأذان. الأذان قلنا هذه المسائل ليست من أمهات المسائل، لذلك سردها المصنف دون أن يبحث عن أصولها وأن يتكلم عن خلاف العلماء فيها، لأنه هو حقيقة الأمر أيضا لا خلاف، يعني الاختلاف قليل جدا أو ضعيف جدا فيها، الخلاف ضعيف جدا فيها. قال والسابعة، هل من شرطه البلوغ أم لا؟ يعني يشترط في الذي يؤذن أن يكون بالغا؟ حاضر أبا المعالي، حاضر إن شاء الله نكون كذلك، أبشر بكل خير. والسابعة، هل من شرطه البلوغ أم لا؟ أما البلوغ فلا يخلو الأمر من أن يكون صغيرا مميزا أو غير مميز. أهل العلم يضعون شروطا كثيرة للأذان، لما تعرض لها المؤلف، ومن تلكم الشروط أن يكون المؤذن مسلما. طبعا لأن الكافر أصلا هي عبادة، والكافر مهما أتى بعبادة لا تقبل منه، لأنهم قول تعالى وما منعهم أن تقبلوا نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قيده شرط في هذا الباب، وليس من أهلها فلا يقبل منه. وأن يكون عاقلا، فالمجنون يهزي، فلا تقبل منه العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وقلم عن المجنون حتى يفيق. وطبعا أيضا يستحبون أن يكون المؤذن يعني أن يكون حرا، وأن يكون صيطا حسن الصوت، يعني أحبك الله الذي أحببتنا فيه، رضي الله عنك أخي، تخشى عليه من البرد، لا برد. أفضل الأمور وأنت على البحر في هذا الشتاء، أفضلها وأنت تمشي تخاطبها ويخاطبك. والأمر أن يكون صيطا كما قلت لاختيار النبي، وأن يكون صيطا، وهذه الأدلة عندهم كثيرة في هذا الباب، يسألون بحديث أبي محذورة عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله، نعم، علمني سنة الأذان. قال فمسح مقدم رأسي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تأخذ بها صوتك ثم ترفع صوتك. هنا التكبير في التربيع وفي الترجيع، هذا يسمى الترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعلو صوتك أشهد أن لا إله، يعلو بها صوتك في هذا الباب. نعم، أحبك الله تحتنا فيه يا عبد الرحمن، أحسن الله عليك، هذا الترجيع، اسمه الترجيع، يأخذ بصوته أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا، ويعلو بعدما يقولها مكرر، هذا الترجيع. التربيع أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، ده التربيع. وفي فيه خلاف بين المالكية وبين الشافعية في هذا الباب والحنفية أيضا، لكن الترجيع والتربيع مذهب الحنفية والشافعية، والسنة تكفله بذلك. نعم، قال ترفع يا صوتك أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأيضا في حديث عبد الله بن زيد قال قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن، نعم، فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، فانه اندى صوتا يعني اعلى صوتا منك. سألوا قال صلى الله عليه وسلم اذا كنت في بلديتك فارفع صوتك بالاذان. واختلفوا في الاعمى هل يؤذن او لا. نعم. في سؤال ورد هنا هل يصح يقال كل ما صح في الامام صح في الاذان؟ هذا كلام صراحه من اعجب ما رايت. هذه دلاله على دقه النظر. وإن كنت لا أوافق طبعا لا أقول أنه كل ما صح في الإمامة صح في الأذان، وإلا الإمامة لا تصح بغير أو بغير وضوء. الأذان صح بغير وضوء، لكن حقا الأذان فرع الإمامة أو هو سبب لها، سبيل إلى الإمامة، لأن الأذان دعاء للصلاة، فتتوافق الشروط. وحقيقة أنا كنت سأقول في مسألة الصغير هل الصغير يعني يكون يؤذن أم لا، نقول إذا صح. وهنا لذلك هو سأل هذا السؤال. أشهد لك أنك عميق النظر جدا، يعني لو اكتمل الطريق بك ستشرق شمسك على الدنيا بأسرها. والله جعلك إماما أيها اليرد، ما اسمك الدرم، نعم، تكون إماما للناس، حقا سينتفع بك كثير من الناس. الله أكبر، علك تشكر، علك تعلم أن هذه نعمة قد حباك الله بها فاشكر. هذه يعني هذا تسمعه مني وجوبا وتسمعه نصيحة. فإذا قال بذلك على أن الإمامة، وده الصحيح، لأن عمرو بن سلمة صلى بالناس صغيرا، فإن صح أن يصلي صغيرا من باب أولى صح. إيش؟ لأنه الإمام هي الأصل والأذان دال عليه، فإن صح في الأصل صح في إيش؟ في مكان الدلالة عليه. حقيقة الأمر جزاك الله خير، ما أدري ماذا أقول لك لو عبرت عما يعني أرى من هذا الإتقان لأذهلتك على تعبيري، لكني أحمد الله على مثلك. جزاك الله خيرا وأفقاك الله على كل خير، نفع الله بك ويعني جعلك التوفيق والتزيد. نعم، عمرو بن سلمة كان صغير السن يؤم، فإن كانت صحت إمامته صح أذانه في من باب أولى، أن هذا كما قلنا الأذان دل على الصلاة، يعني هو أصل الأذان للدلالة على الصلاة. طيب بقى أحمد بن رقية سأرى ذلك رضي الله عنك، بس أنتهي من هذه المسألة. حديث عبد الله بن زيد أيضا قال له قم فأعطي بلال، فقام بلال. وسألت إذا كنت في بلديتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنت في بلديتك فارفع صوتك بالأذان. فقالوا رفع الصوت في الأذان هو السنة، واختلفوا في الأعمى هل يؤذن أم لا. وصحيح أنه يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا بصيرا وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. إذن الصغير له أن يؤذن، نعم، الأعمى له أن يؤذن، ويشترط في الأذان أن يكون صيتا، أو يستحب يتأكد أن يكون صيتا. عندنا المسألة الثامنة نأتي عليها، بس ننظر إلى أخينا الفاضل. إلى أنا أثبت ما أثبت الله ونفسي وأثبت الرسول وأثبت الحديث فاتشبيه ولا تمثيل، نمارس فقط كما جاءت، نمررها كما جاءت، نعم، لكن لابد أن نزيد، نمرر الصفات كما جاءت على كيفية لا نعلمها، نؤمن بها وهي موجودة، الإيمان بها واجب والصلاة عنها بدعة. نمرر على معرفة معلومية المعنى. أما الأمر يتعلق بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر غيبي، ومن تكلم فيه فهو مخطئ، فالغيب غيب لا يعلم به إلا الله جل وعلا. وأن الجلوس ثابت لقاله النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما قال من قولي وانطلق إلى العرش أخره ساجدا، نعم. فالمقام المحمود هو هذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم عند العرش وليس الجلوس. هو المقام المحمود الشفاعة عامة، بدايتها هي الجلوس السجود. والجلوس مجاهد قال هذا من عندي، وما قال به ابن عباس، فالأمر مردود على مجاهد مع حفظ مكانته، ولكن الأمر غريب، لكن كلام جيد جدا. لكن لما نجعل أنفسنا ندا لمجاهد يا أحمد، وعندنا مندوحة أن نقول والسند إلى مجاهد ضعيف، انتهى، بدل ما ننصب أنفسنا نحن على أننا إيش نقف ندا لمجاهد، ومجاهد من السلف له التعظيم والتوقير وله المكانة. فالأولى ألا نقول ذلك، الأولى أن نقول والسند إلى مجاهد لم يصح. إذا كان السند إلى مجاهد لم يصح انتهى الأمر، هدمت البنايات على عروشها، فأولى بك أن تقول ذلك، ثم بعد ذلك لك أن تزيل وتقول وإن صح، من باب التنزل بقى مع الخصم، وإن صح السند إلى مجاهد نطالب مجاهد بالدليل على أمر غيبي، لأن هذا أمر في عرصات يوم القيامة، نطالب مجاهد بالدليل على ما قال أن النبي يجلس على الكرسي، هذا هو. وطبعا تردف في ذلك أن ابن عبد البر هو من المتقدمين. ابن عبد البر قال كلام مجاهد مهدور، هذا إذا ثبت. فأنا أراك تعدل في الكلام فقط وتقول والسند إلى مجاهد لم يصح بحال، ثم تقول ونتنزل إن صح فهذا غيب يجب عليه دليل من كتاب أو من سنة. وبكذا تكون أنت أحسنت وفعلت ذلك. وأنا ما أدري الذي يعارض في ذلك يعارض على ماذا؟ على ماذا؟ هل نحن قلنا بأن الجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي لو ثبت لنؤمن به أو نؤوله؟ لهذا يحتاج إلى تأويل، وما بقي إلا أربعة أصابع على ما قال يحتاج إلى لا لا لا. لو ثبت قلنا أمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل واكتب ذلك عشان يكون أنت فعلت هذا كليته. هذا هو يوسف أثري، هذا أدب، لابد نتأدب مع السلف، وإلا كيف نكون يعني كيف نكون نحن عند ربنا؟ احنا بنأمر الناس بالتأدب مع العلماء ولا نتأدب مع الرعيل الأول الذين حملوا الدين وجاءنا على أكتافهم غدا طريا؟ نعوذ بالله. قال الله تعالى مادحا التابعين بقولهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه مهمة في هذا أدب. ننتهي طيب من الكلام على مسائل الأذان. قوله والثامنة، هل من شرطه ألا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذ؟ هذه مسألة هي أعظم المسائل في هذا الباب، يعني هذه المسألة هي أقوى المسائل في هذا الباب، هل يأخذ على أذانه مال أم لا. ولذلك كان في محادثة بيني وبين يعني من أحب، أقول له الدنيا وما الدنيا، أهل الدنيا يذهبون بها ونحن لا ننازع أهل الدنيا فيها، يعني هل صاحب الدين يبيع دينه من أجل أن يأخذ دنيا؟ يعني بعد ما علم بقوة الله وجبروت الله وقوته وكبرياءه وعلم أيضا بالجنة وما فيها وما ينتظره في الآخرة، ثم يغض الطرف عن كل ذلك لفتات الدنيا التي لا تساوي شيئا، لا تساوي حتى خصف النعل. الدنيا دنية دنيئة دنيئة لا تساوي شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم ينبهرون بشيء قال لهم لمنديل سعد، هكذا لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، منديل فقط منديل. وهم يتقاتلون من أجل دنيا، يبيعون أنفسهم من أجل دنيا، يبيعون أهليهم من أجل دنيا، يبيعون كبرياءهم من أجل دنيا، يبيعون ما يعني ما ماذا أقول، يبيعون ما يبيعونه من أجل دنيا لا تساوي شيئا. وما الدنيا إلا طعام يكسر ألم المعدة فقط، وثياب تستر الإنسان وينتهي، بعد ذلك إما خلود في جهنم قعر جهنم وإما خلود في الجنة. المسألة ليست بالهينة. فهنا يقول هل يجوز يأخذ على إمامته مال، يأخذ على أذانه مال؟ هذه مشكلة عنت. ولذلك أنا أقول حتى القارئ الذي يقرأ وينزل شريط القرآن يأخذ عليه مال، هذا مال حرام. الإجازات هذه الإجازات المال عليها حرام، إلا في حالة واحدة الارتزاق، ما عنده ما يكفيه وبعدين هو متفرغ فيأخذ الكفاية، له ذلك. لكن لا يكون ممن يريد يعني أن يتعالى في الدنيا. نعم قتل أمه من أجل الدنيا، وآخر قتل خالته وزوج خالتي وهم كبار في السن، بقي لهم نفس أخير ويموتوا، وراح قبل النفس قتلهم عشان يخسر، من أجل يخسر الدنيا والآخرة. هناك من أنعم الله عليه بحفظ القرآن، أنعم الله عليه بطلب العلم، أنعم الله عليه بالفهم، أنعم الله، فليحمد الله، فليقف عند هذا الحد، لا يخشى شيئا. ما هذا الجبن هذا؟ لا يخشى شيئا، من كان مع الله فالله معه، الله يجعلنا من أهل الآخرة. إذن الكلام هنا هل من شرطي ألا يأخذ أجرا؟ هذه المسألة مهمة جدا جدا جدا، هي مسألة أخذ الأجرة على الإمامة، أخذ الأجرة على قراءة تحفيظ القرآن، أخذ الأجرة على التدريس، أخذ الأجرة على الأذان. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والخلاف فيهم هي مسألة عريضة قوية، اسمها هل يجوز أخذ المال، أخذ الأجر على القربة أم لا، كالإمامة كالأذان كالتعليم. أولا يعني كثير من العلماء يرون أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القربات، لأن الإنسان مطالب بها في الدنيا، أنها هذه المال يعني كما قال علماؤنا هذه المهمة الكبرى. الحكمة من الخلق هو عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأيضا عندما ترى المرء يفعل أمرا من أجل الدنيا فيبيع ربه يخادع الله جل وعلا، يخادع الله، يعني يتعامل على أنه من أهل الدين وهو يزيف على الله جل وعلا. العملة الزيفة لا تروج على الله، في لحظات يكشف الله كل أمر، ما كان في القلب ينضح حتى على العيون، ينضح على لحن القول. والله جعل هذا الإنسان يتفرس في من أمامه فيعرفه سريعا، يزيف على الله دينا ليأخذ مالا، يزيف على الله من أجل أمر نهايته النار. لا عقل، لا عقل، لا علم، لا حلم، لا توفيق. وإذا أراد الله بعبد شرا طمس على قلبي فلا عقل. وجمهور العلماء قالوا بجواز أخذ الأجرة على جمهور العلماء يرون بعدم أخذ الأجرة على الأذان، وهذا هو قول الحنفية والحنابلة، وهو رواية أيضا معتمدة في المذهب الشافعي، أنهم لهم رواية أخرى بالجواز، واستدلوا على ذلك بأدلة بأنه يحرم أخذ الأجرة على الأذان. أدلة أول حديث أبي العاص ونص في المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقول اتخذ أمر هو حسن صالح للاحتياج به، نعم، يبقى إذن واتخذ وجوبا، مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. اللهم اكفينا وغنينا، اللهم اكفينا وغنينا وانت أرحم الراحمين. وأيضا من ناحية النظر، من ناحية الأثر، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى رجل قال: إني أحبك في الله. قال: أرجع، إني أبغضك في الله. قال: علامة ابن عمر. قال تلحن في الأذان، تمطط في الأذان، وتأخذ على أذانك أجره، فأبغضه في الله. شوف انظر، فكيف بالذي يبيع دينه من أجل دراهمات لا تسوي شيئا، فيبيع دينه كلية في هذا الباب. اللهم احفظنا رب، اللهم احفظنا رب، اللهم احفظنا رب. قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا. قال ابن عمر: ارجع فإني أبغضك في الله. فلما سأله لما يبغضه في الله، قال: تلحن في الأذان، تمطط في الأذان، وتأخذ على أذانك أجرا. وهي الأذان من القربات، والأصل في القربات أنه يطلب الأجر فيها من الله، وهي من القربات، والأصل في القربات يؤخذ الأجر فيها من الله جل وعلا. الثاني: وذهب في مقاتل في مقابل ذلك المالكية، مع أنه ذكي لم يفهم، المالكية والشافعية في المشهور من المذهب إلى جواز ذلك، واستدل على ما ذهب إليه بقول إن الأذان عمل، لأن الإنسان سيحبس نفسه في وقت محدد وسيلتزم فيه بأداء الأذان، ولذلك اشترط العلماء في المؤذن أن يكون أمينا. نعم، العلماء الذين قالوا وأجازوا بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأبي محذورة سرة من فضة، وقالوا أيضا هو سيحتاج إلى 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 أن يفرغ وقته للأذان، فيكون المال مقابل للتفريغ. الحقيقة في هذا الباب في قول ثالث، يعني فيه تفصيل، والقول الثالث الذي فيه التفصيل هو أنهم لا يأخذ على أذان أجرا إلا إذا كان محتاجا فيكون اتزاقا فيأخذ الكفاية ولا يزيد، يأخذ الكفاية ولا يزيد، فيأخذ المال بنية أنه فرغ وقته من أجل ذلك، أو يأخذ من أجل أن يكون عطية، هبة، إكرام، أو الدولة جعلت له مالا معينا يأخذه، هذا رزق يكون استرزاق يجوز. أما أن هو اللي يقاول على القربات هذا لا يجوز، إذ الأصل عدم المقاولة على القربات ولا أخذ الأموال عليها. هذه المسألة الثامنة في هذا الباب. لو في أي أسئلة تفضلوا. جاءني كلام طيب جدا، قال يوسف أسلام: لا تسريب عليكم اليوم. لا تسريب عليكم اليوم، أليس أولى بالعبد أن يقتدي مثل هذه الأخلاقيات؟ بل أصل أصيل إن ادعى نبلا أن تكون بهذه الأخلاقيات، بل أصل المسامحة هذه هي أصل الدين. لكن لعل السائل الذي سأل ذلك لم يفقه أن الكلام العام لا يخص، يعني الكلام العام لا يكون موجها لشخص في هذا الباب. هذا الكلام ماذا يقال فيه؟ يقال لما يأتي شخص يسيء إلى شخص فيقول له: أسأت إليك، هل تسمع، هل تغفر؟ كأنك تكلمت على من لا تعلم أخلاقياته. أصلا حتى عموما، لو أنا في هذا الباب، لو أنا في الموقف، يعني أتكلم عن نفسي في هذا، سامحوني، أنا أمم يأتونني يقولون نتحلل، أقول لا 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 تكلمني شيء. أطالب علم أول أمس أخذاني قال أريد أن أمشي معك، قلت تفضل، سألني أسئلة عن عنه ومسائل في مشاكل عنده. فالحمد لله اجبته بكل، بعد ما اجبته وجيت امشي ما يريد يترك يدي، هو بيحضر معنا ما يريد يترك يدي. فقلت له ما بك؟ قال يريد اتحلل. قلت له يعني على ايش؟ قال انا وقعت فيك في امر. قلت له دون ان تذكر الامر، قال لي لابد تعرف الامر، وشدد علي عشان اعرف فيما وقع فيه. قلت له والله لا احتاج الى ان اعرفه ولا احتاج حتى للمعاودة، انا اسامحك ودعوت الله امامك والان ان يرد الله سيئاتك حسنات. هذه مسألة مفروغ منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء علي بن ابي طالب، من الصرح من ما اذكر من جاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وقال له ان الاسلام لا يقبلني، قال فكان قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال انه لا يقبلني، فقال له ادخل عليه، فقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال شبه الذكاء علي بن أبي طالب، قال إن النبي يتنافس في الصالحات، إن النبي لا يرضى لأحد أن يعني يتخطى يتعدى، إن النبي ما يرتضي بأحد يتعدى عند الله جل وعلا. فدخل عليه فقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تسريب عليكم يوم يغفر الله لكم. لكن الإشكال الكلام ليس موجها لعين، بل العين هذه صارت مرفوعة الهامة أصالة لها ما لها من المكانة الراقية، حتى يجهل أنه يفهم أن له مكانة صارت عميقة، صارت له مكانة عميقة جدا، فهو أصلا لا يراه، لا يرى منه أي إساءة، ما رأى منه إلا الفضل، كل الفضل. بل وبعد ذلك علم أنه قد تفض عليه بفضل ما فعله أحد معه، يعني هو أصلا قد أبدى له إساءة ثم اعترف هذه الإساءة ثم اغتفر تغتفر باعتراف ثم أبدى له، صنع له صنيعا بالإحسان ما أحد في حياته في حياة الأسرياء صنع له مثل هذا الصنيع. فكيف يأتي عليه أو يؤذيه؟ هو يتكلم عن قضية عامة لابد المجتمعات بأسرياء تفهمها. القضية هذه منتشرة جدا حتى بين الأوسط الملتزمة، الناس كما قلت مصيبة الإنسان أنه يحسب أنه يدعو إلى الله وقد يكون يدعو لنفسه. وهذه مسألة يعني الآن أنا أمسها بين كثير، فلذلك بتكلم عن قضية عامة، فلا يأخذ الشخص لنفسه قط، ونعمل الأخلاقيات ولا نعمل الفهم أيضا والإتقان عندما يعاود من يراه قد زل وأخطأ يعاوده فيؤدبه. فلو أنا أتأدب وأعاود وأستغفر الله، لكن أبدا أنا أتكلم أصلا على قضية عامة حتى ينتبه لها. أما صاحب العين فهو مرفوع الهامة رفيع القدر عظيم الشأن، ده هو أصلا الملام عليه أنه لم يدرك إلى أين وصل هو، ده الملام عليه الكبيرة أنه لم يدرك إلى أين وصل هو، وصل لمكانه هو لا نفسه لا، حتى الثاني نفسه الذي عنده المكانة لا يتصورها. لذلك يقول له اتق الله وارفق، اتق الله وارفق، يعني لا تكون صاحب مثل هذه المكانة الرقية جدا وأنت تطعن. يعني سمعت بعض من كان له مكانة في مثل هذا الباب قال ليته يعلم أنه لو ضربه بالسكين في قلبي، وهو ينظر إلى عينيه والسكين في قلبي، فنظر في عينيه فوجد بعض الندم أن السكين في قلبي، سيبكي يسامحه على هذا ويدعو الله أن يبرئه من هذا الباب ويعطيه الأنفاس الأخيرة له منحة له من فضله الذي ظهر به، فضله صار راقيا جدا. والجحود غير مقبول عند الله جل وعلا، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. لذلك حقا نعم لا تثريب عندما تكون المواجهة الشخصية في مسألة يكون فيهم يعني رجل يريد يتسامح فلا يفعل بعض، لكن القضية العامة لابد أن تظهر للناس كما قال صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. الشخص ليس معنيا قط البتة بالباب، بالله أحسن الظن، ما دمتم قد عمقتم المكانة وعرفتم أن المكانة صارت لأعمق ما تكون وأرفع شأنا وأعلى قدرا مما تكون، أحسن الظن، الأصل أحسن الظن بالأخيار. استغفر الله، رضي الله عنك أحمدي، أنا أحبك في الله، الله يجمع بيننا في الجنة. تم سيدي كما قلت أنت بالحب سيدي وتم سلخ أجيب قال وجدتهم خوارج. نعم العلم حاكم يا أحمد. شوف كل شيء يقف ينهار سريعا عند قوة العلم. صلابة العلم يعني تزلزل الجبال. العلم هو سيد الأسلحة معك. بالله يا صاحب النصيحة أحسن الظن ثم أحسن البصر. لابد تعلم إلى أين وصلت. إن علمت لن تسمح لنفسك أن تكون قاسيا رضي الله عنك. ما في أي تقصير. أنا المقصر أشهدك أنني المقصر مع جميع الإخوة وأحب جميع الإخوة رضي الله عنكم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.